فحصل ما ذكرنا هذا في المقدمة الثانية، إنما أفاد في الكفاية رضوان الله تعالى عليه من أن الأحكام لا تتعلق هذا بالعناوين وبالأسماء، وإنما تتعلق بما نفس ما يستر من المكلف، وهو منشأ انتزاع العنوان أو مسمى بهذا الاسم. هذا الكلام مستقيم نقبله فيما إذا لم يكن المعقود في لسان الدليل عين متعلق الحكم، وأما إذا كان المعقود في متعلق الدليل في الدليل عين متعلق الحكم فعينئذ لا يجري ولا يتم كما أفاد رضوان الله تعالى عليه. فمثلا هذا إذا قال النبي العظم كما روي عنه صلى الله عليه وآله أنت صحة نسبان قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فليس هذا في كلامه الشريف إلا نفس الفعل الذي أتى به أمام المكلفين، فيكون المعقود في لسانه سلام الله عليه وآله هو نفس المصب ونفس مصب الحكم، نفس متعلق الحكم، نفس ما يستر من العبد. أو رواية حماد بن حماد حيث هو قال بعدما عجز كان أخطأ قد في صلاة الإمام صلى في مقام التعليم صلى أمامه، قال الإمام محلوك الشاهد هكذا صلي، فمقصود الإمام نفس الفعل ومصب الحكم، وليس مقصوده عنوان الصلاة واسم الصلاة ونحو ذلك. وفي مثل هذا المورد هذا لا يجري كلامه الشريف كلام صاحب الكفاية، حيث يقول أن الأحكام لا تتعلق بالأسماء، لا يقول أحد أنها تتعلق بالأسماء والعناوين، إنما محل كلام فيما إذا كان مصب كل من الحرمة والوجوب نفس ذلك الفعل الذي يستر من المكلف لا عنوانه واسمه. هذا ما كان لنا يتعلق بالمقدمة الثانية. أما المقدمة الثالثة فطرح رضوان الله تعالى عليه بنهبين كأنه كذية واضحة لديه قدس سره، وهو أنه يقول تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون، قد يكون عنوان متعددا هذا ويبقى معنون واحدا، لأن العناوين تعددها إنما هو بتعددهم هذا إلالها، إنسان ينتزع عنوانا ثم ينتزع بانتزاع آخر عنوانا آخر، ففي هذه الصورة يكون تعدد في علة في العنوان لتعدد علة العنوان، وأما المعنوان هذا فيبقى واحدان. بل نعم قد تكون للشيء الواحد حيثيات متعددة فتنتزع عناوين متعددة بلحاظ حيثيات متعددة، مثل السقف الوسطاني بين السقف الأعلى والأرض ينتزع منه عنوان الفوق بلحاظ إضافته إلى الأرض، وينتزع منه عنوان التحتية بلحاظ السقف الأعلى، ولكن هذه الحيثيات خارجة عن حقيقة المتحيز، فلا بما أنها خارجة فلا يوجب تعدد عنوان الفوقية والتحتية تعددا في المعنوان. واستشهد على ذلك هذا بصفات البارية جلت عظمتهم صفات الكمال والجمال، فإنها متعددة، ومع تعدد تلك الصفات والموصوف واحد أحد صمد لم يحدث فيه هذا تعدد لا من حيث الجهة ولا من حيث الذات. فإذن تعدد الصفات وتعدد العناوين لا يوجب تعدد المعنوان، وذكر ذلك الكلام مذموم، بل كل إلى ذلك إلى ذاك الجمال يشير. هكذا جاء في كلامه رضوان الله تعالى عليه. وهناك بعض الجوانب في كلامه الشريف يتضح بعض الجوانب من خلال طرح إشكالات الأعلام عليه، وأبرز الإشكالات بين أيدينا هذا إشكال صاحب الكفاية إسماعيل النايني وإشكال سيدنا عظم على الله درجاتهما في عليين. فقال سيد العظم هذا في مقام الإشكال على صاحب الكفاية ما محصله، يقول ما أفاد صاحب الكفاية من أن تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنوان هذا ليست قاعدة كلية، وإنما هي قاعدة ثابتة بنحو الموجبة الجزئية، فإذا كانت موجبة جزئية فلا يصلح أن يكون كبرى لدليل الامتناع، لأنه يشترط في الكبرى الكلية. وفي المقام ليس كذلك، إذا كانت هذه العناوين منتزعة من الحيثيات الخارجة عن معنوان، فحينئذ لا يوجب تعدد العنوان تعدد المعنوان. وأما إذا كان هذا كان كل من عنوانين أو العناوين معقودا ومنتزعا من ذات هذا الشيء ومن ما هو داخل في حقيقة ذلك الشيء، حينئذ تعدد العنوان يوجب تعدد العنوان. يعني إذا كانت جهة التي هي منشأ انتزاع العنوان جهة تقييدية وانضمامية، ففي هذه الصورة يلزم تعدد يستلزم تعدد العنوان تعدد المعنوان. فما أفاد صاحب الكفاية غير تامين، لأنه لا يشكل كبرى كل يوم. هكذا أما جاء في كلام منسوب إلى سيدنا العظم على الله درجاته في عليين. هذا الإشكال غير واضح علينا، والوجه في ذلك إنه صاحب الكفاية هذا في هذه المقدمة ليس في مقام إثبات أن تعدد أن وحدة المعنوان ثابتة في كل مورد يتعدد فيه العنوان حتى يشكل على صاحب كفاية عليه بما أشكل سيد، بل هو في مقام بيان أنه ما يتمسك به القائل بالجواز وهو تعدد العنوان يقتضي تعدد العنوان، هذا ليس صحيحا. فهو في مقام بيان فساد مقدمة دليل القائل بالجواز، في مقام هدم الأساس الذي يعتمد عليه القائل بالجواز، لأنه كما أشرنا في الجلسة السابقة النزاع في الواقع في المكان جاءون الصغروي، بمعنى أنه المتعلق متعدد أو ليس متعددا. إن كان تعدد العنوان يوجب تعدد المعنوان فالمتعلق متعدد فلا مانع من اجتماع، وإذا لا يوجب فالمعنوان واحد فلا يجوز الاجتماع. فصاحب الكفاية يتمم دليله أنه هنا يلزم اجتماع في واحد، لأن تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنوان. هذا وللكلام المطابع، والحمد لله بالعالمين.